قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الأولى من سورة النساء، صفحة رقم 77. قال الله تعالى في الآية التي شرعنا في تفسيرها في التسجيل السابق: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. توقفنا عند وقفات وتأملات شرعية وفكرية في مسألة التعدد، وهي مسألة جاءت بها الآية الكريمة التي شرعت تعدد الزوجات في الإسلام. هذه الآية حاول عدد من المغرضين وأصحاب القلوب المريضة إسقاط دلالتها على هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه، وفعله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، ولا زال المسلمون يتوارثونه ويفعلونه إلى أيامنا هذه. أقول هؤلاء أرادوا إسقاط مشروعية التعدد بإسقاط دلالة الآية تارة، وبإلصاق الظلم بالتعدد تارة، وبالتركيز على سلوك بعض المعددين تارة، ولهم في ذلك عبارات فتنت قلوب عدد لا بأس به من أبناء هذه الأمة وبناتها. وفي ذلك أقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه. واحد، ليست الآية هنا هي الدليل الشرعي الوحيد في إثبات إباحة التعدد، بل جاءت نصوص حديثية كثيرة في ذلك، وأجمع أهل العلم على هذه المسألة بلا خلاف. وما تطاول من تطاول على شرع الله، وما غمز من غمز إلا لشيء في نفسه يحمله على دين الإسلام وأهله، وإلى الله المشتكى. قال الله تعالى في سورة التوبة: وفيكم سماعون لهم، أي وفيكم من يتأثر بكلام أهل النفاق ويقبل قولهم ويطيعهم. أخرج أبو داود وابن ماجة عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له، فقال: اختر منهن 4. وأخرج أحمد وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أسلم غيلان بن سلمة رضي الله عنه وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منهن 4. 2. تعدد شريعة قائمة في الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت المصادر الدينية والتاريخية بقصص كثير من أنبياء الله وقادة هذه الأمم ممن كان يكثر من الزواج ويعدد، بل إن أهل الجاهلية كانوا قد توارثوا هذا الأمر وتفننوا فيه، حتى كان واحدهم يجمع بين 10 نسوة وأكثر، وكان تعدد الزوجات عندهم مطلقا بلا أحكام تضمن حقوق الزوجات ولا فقه يضبط طلاقها وحسن معاشرتها ومعاملتها. 3. هاجمت طوائف متعددة مسألة التعدد في شريعتنا، ونسبت إليها ما ليس فيها، وجعلتها سببا من أسباب انتقاص كرامة المرأة وظلمها، وسببا من أسباب ضياع حقوق النساء والاعتداء عليهن. الغريب في الأمر أنهم يهاجمون التعدد في شريعتنا دون أن يتأملوا في فقهه وتفاصيله، بل تجدهم لا يعلمون من ضوابط التعدد وشروطه إلا القليل، ولا يدركون قيمة المرأة في شريعتنا أما وزوجة وبنتا وأختا. إسلام أنزل سورة كاملة في القرآن باسم سورة النساء، ورفع قدر أمنا مريم عليها السلام بسورة تخصها، ورفع قدر أمهات المؤمنين وغيرهن، وأوصى بهن وبالإحسان إليهن في الكتاب والسنة بنصوص كثيرة لا يسع المقام لحصرها والاستطراد فيها. وفي خصوص التعدد منع الإسلام من الجمع بين أكثر من أربعة، واشترط موافقة الزوجة ووليها على أي عقد زواج، أوجب المهر والنفقة، وكلف بالقوامة التي هي أمانة عظيمة تحتاج إلى الكثير، وأثبت النسب والحقوق والواجبات وغير ذلك. ومما نراه في زماننا في عدد من الأمم حولنا أنهم يقبلون على الزنا والخيانات الزوجية ويتاجرون بالمرأة، حتى أصبحت تجارة الدعارة من أكبر تجارات العالم من حيث الاستثمارات والأرباح. ثم لا نرى لهؤلاء صوتا يعلو لينقذ المرأة مما هي فيه. ولا يفوتكم أن هذا الزنا ليس فيه مهر ولا نفقة ولا إثبات نسب ولا حقوق. ولا يفوتكم أن الإحصائيات الواردة من عند القوم مذهلة ومخيفة فيما يتعلق بضرب النساء وتعنيفهن واستغلالهن. 4. تعدد الزوجات الذي شرعه دين الله تعالى فيه مصالح عظمى تعود على الرجال والنساء والأمة. أما على الرجال ففيه إعانة لهم على غض البصر وحفظ الفرج والنجاة من الوقوع في حبائل الشيطان والطرائق وإغلاق باب اتخاذ العشيقات ورؤية المشاهد المحرمة والخلوة بها. ولا يظن الرجال أن عدم اكتفائهم بزوجة واحدة يعد مسوغا معتبرا لفعل الحرام والاقتراب منه، هذا يفعل بعض الرجال، يعني لا يظن أن هذا سبب مقبول في مجتمعنا ليخوضوا ذات اليمين وذات الشمال مع أعراض الناس. الشريعة لا ترتضي لهم ذلك. الشريعة ترتضي لهم أن يقبلوا على إعفاف أنفسهم بزوجة ثانية إذا تحققت فيهم شروط ذلك، أو أن يعتصموا بالله وبالصوم بالدعاء بكثرة العبادة. وليس صحيحا ما تفعله بعض النساء من السكوت عن سلوك زوجها طرائق الحرام ثم التسخط عليه إذا أراد الزواج. ولا أظن أن لحظة من متعة يقضيها العبد في طاعة الرحمن تقارن بتلك التي تكون في طاعة الشيطان وشركه. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيأتي أحدنا شهوته، يعني يجامع زوجته، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أما مصلحة التعدد على النساء ففيه نفع لمن لم تتذوق حلاوة الزواج وإنشاء البيوت، وفيه تحقيق لنداء الفطرة، أعني فطرة الأمومة التي تسعى النساء لإروائها، وفيه إشباع للعاطفة التي تقوم طبيعة الأنثى عليها بشكل عجيب، وفيه حفظ للمرأة من الوقوع في الزلات والاستسلام للصوص الأعراض ومتبعي الشهوات، وفيه كذلك مراعاة لما يعتري الزوجات من أحوال تحول بينها وبين القيام على حاجات زوجها من كبر السن أو فترات الحيض والنفاس أو غير ذلك مما لا تملكه، مع العلم بأن الرجل يزيد عن المرأة في فترة الإخصاب 20 سنة أو أكثر. صحيح أن هناك ضررا يلحق بالزوجة الأولى، لكنه لا يقارن بالضرر اللاحق بمن لم تتزوج، أو بالضرر اللاحق بالزوج حال حاجته لزوجة ثانية لسبب ما، أو بالضرر الذي يلحق بالأسرة إذا انغمس الزوج باتخاذ الخليلات والعشيقات والزانيات. جنبكم ربي الفتن وحفظ عليكم أنفسكم وأهليكم. وأما مصلحة التعدد بالنسبة للأمة ففيه تكثير لنسلها وتقوية لها بين الأمم وسعة في الطاقات والمواهب القائمة على عمارة الأرض وفقا لشرع الله ومنهجه. ومعلوم لديكم ولدى العقلاء أن زيادة عدد السكان ورفع كفاءة الأيدي العاملة سبب عظيم من أسباب قوة الأمة وهيمنة اقتصادها، لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي. تعدد فيه حل لمشكلة زيادة عدد النساء على الرجال ممن يصلح للزواج، بمعنى ليس كل الرجال قادرين على الزواج وإنشاء البيوت، منهم من يهاجر إلى خارج البلاد ويتزوج من غير المسلمات، وهذا ما لا يكون في النساء. ومن هنا لو رجعتم إلى النسب الرسمية في عدد من لم يسبق لهن الزواج وقد تقدم بهن السن لوجدتموه مرتفعا، وينذر بشر حال وسوء منقلب، هذا فضلا عن أعداد المطلقات والأرامل حفظ الله الجميع. 5. كثير من الأحكام الشرعية ظلمها أصحابها إذا ما أقبلوا عليها، والتعدد واحد منها، فقد وجدنا عددا من الأزواج الذين قامت حاجتهم لزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة يبدأ بسلوكات تقوم على التضييق على زوجته وعياله، فهو دائم الضجر، مانع للنفقة، مؤذي لهم، حتى تسوء العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا ما يريده ليبرر لهم ولغيرهم سبب زواجه الثاني، وهذا مما لا يرضاه الشرع ومما لم يرشد إليه أو يأمر به. والعاقل هو الذي إذا قامت حاجته لزواج ثان أحسن إلى الجميع ولم يظلم أحدا. ومن أنواع الظلم كذلك أن عددا منهم يعمد إلى إكرام أبناء إحدى زوجاته وتخصيصهم بكثير من الهبات والعطايا والأموال بدون مسوغ صحيح وسبب معتبر، فتحدث الشحناء والبغضاء، وقد يهجر الأولى وأبناءها ويقسو قلبه عليهم، ويقع هو في ظلم لا يعلم به إلا الله. وهذا النوع من الظلم اختصه الشرع بعقوبة في أرض المحشر لا تكون لغيره، وذلك فيما أخرجه الترمذي وأبو داود واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن أنواع الظلم كذلك ما يعمد إليه الزوج من دوام تهديده للزوجة الأولى بأن يتزوج عليها، قد يأذن لأهله أن يفعلوا ذلك، هذا له دلالاته التي لا تليق بأهل الآخر. 6. هنا همسة في آذان الأبناء والبنات ممن أراد والدهم أن يفتح بيتا جديدا. أقول في هذه الهمسة: حاولوا أن تعملوا عقولكم وتنتصروا على عواطفكم ومشاعركم، وتكونوا وقافين مع ما أباحه الشرع. اعلموا أن أباكم له من البر والطاعة كما لأمكم، فلا تشرقوا أو تغربوا في أقوالكم وأفعالكم، واستعينوا بذوي الرأي والعلم على ما ينفعكم في هذا المقام. 7. أما حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه من الزواج على فاطمة في حياتها، والذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، فإنه قد بيّن صلى الله عليه وسلم في خطبته حول ذلك أنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وأن في ذلك إذاء لها، وإذاؤها إذاء لمقام النبوة، فخشي صلى الله عليه وسلم على ابن عمه وزوج ابنته من الوقوع في ذلك. ثم إن عليا أراد الزواج من ابنة أبي جهل، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله، وقد تزوج علي رضي الله عنه وعدد في زواجه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. الله تعالى قال: مثنى وثلاث ورباع. هذا شرط من شروط جواز التعدد في الإسلام أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهو ألا يجمع المعدد بين أكثر من أربع، يعني لا يتزوج بعد الأربع إلا إذا طلق واحدة من زوجاته أو ماتت، إلا ما خص به ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم من الجمع بين أكثر من ذلك. والمقام هنا مقام امتنان، فلو كان الجمع بين أكثر من أربع مباحا لذكرته الآية وبينته. قال الله تعالى في تمام الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا شرط آخر من شروط التعدد في الإسلام، وهو القدرة على العدل بين الزوجات، والعدل يكون في المبيت والنفقة والمعاملة الظاهرة، وهو واجب في الشريعة ويؤثم من تركه. والآية توجه إلى الاقتصار على زوجة واحدة إذا خشي الوقوع في الظلم ولم يقدر على العدل لاعتبارات هو يعلمها، أو أن يستمتع بما عنده من إماء وجوار، فإن العدل بينهن مندوب إليه وليس واجبا، ولا يشترط في الاستمتاع بالإماء الاقتصار على أربع. وسيأتي في الآيتين 24 و25 مزيد حديث عن نكاح الإماء ومسألة الاستمتاع بهن. هذا العدل لا ينبغي للأزواج أن يستهينوا به، فإن تضييعه في الأسرة يشتتها ويضيعها ويعصف بقلوب أفرادها وينشأ بسببه العقوق ويكثر الأذى. وننبه هنا إلى أن العدل بين الزوجات والأبناء له فقهه وله أحكامه التي بينها الفقهاء وفصلوا فيها في كتبهم، والمتتبع للأحكام الخاصة في ذلك يجد أن الجهل فيها كبير، وأن عددا من الخصومات تقوم لقلة معرفة أصحابها بما لهم وما عليهم. وهذه وظيفة طلبة العلم والدعاة إلى الله، وظيفتهم أن يضبطوا هذه الأحكام ويحسنوا بيان بعضها ابتداء، ويكون البعض الآخر عند الحاجة إليه، ويجدر بمن رغب في التعدد أن يقبل على ضبط أحكام العدل وفهمها ودراستها قبل زواجه، سدد الله الجميع. وهنا مسألة تخص فقه العدل، وهي مسألة العدل في الحب وميل القلب إلى الزوجات. هذا العدل مما لا يملكه أحد من الناس ولا يستطيع، حتى بين عياله وإخوانه وأخواته وأصحابه، وهو عدل لم يأمر به الشرع. وهذا المعنى هو المقصود بقول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، سورة النساء. وهو الذي جاء فيه الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند فيه كلام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. مقصود: لا تلمني في الميل القلبي الذي هو بيدك يا خالقي. فلا يظنن ظان أن الآيات متعارضة وأنه وجد ضالته بهذه الآية ليمنع شرع الله. وهنا مسألة أخرى يذكرها أهل العلم في بيان أحكام الآية، وهي حكم التعدد، هل هو واجب أو مندوب، أو أن المندوب هو الاقتصار على واحدة. الرأي الأخير ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة، قالوا: الأفضل أن يقتصر على واحدة إذا كانت تعفه، لئلا يتعرض إلى الوقوع في المحظور إذا لم يحقق العدل بين زوجاته. ومنهم من ذهب إلى أنه تعتريه الأحكام المختلفة بحسب حال الرجل وحاجته وبحسب قدرته على مراعاة فقه التعدد وشروطه. ختام الآية، ختام التسجيل: ذلك أدنى ألا تعولوا. كل هذه الأحكام النفيسة التي جاءت في هذه الآية هنا إنما قصدت حصول العدل وإعطاء كل ذي حق حقه بما يحقق مقاصد هذه الشريعة الربانية العظيمة. ومن جعل أوامر الشريعة نصب عينيه كان أقرب إلى تقوى الله وأبعد عن العول، وهو هنا بمعنى الظلم والجور. الرجل إن خاف الظلم اقتصر على واحد، وإن تحققت فيه شروط التعدد فله ذلك، والأمر فيه سعة من الشرع فلا نضيق واسعا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.